بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر باروخ الاصحاح السادس من اول الايه 52. فانها لا تقيم ملكا على بلد ولا تعطي الناس مطرا ولا تخاصم حتى لخصومه انفسها ولا تنقذ احدا من مظلمه اذ لا تستطيع شيئا إنما هي كالغربان التي بين السماء والأرض. وإذا وقعت نار في بيت هذه الآلهة المصنوعة من الخشب المغشى بالذهب أو الفضة فكهنتها يفرون وينجون، أما هي فتحترق كجوائز البيت. إنها لا تقاوم ملكا ولا عدوا، فكيف يصوغ أن تحسب أو تعد آلهة؟ وهذه الآلهة المصنوعة من الخشب المغشاة بالفضة والذهب لا تنجي أنفسها من السارق ولا اللصوص، والذين يستولون عليها ينزعون عنها الذهب والفضة والثياب التي عليها ويذهبون بها وهي لا تدافع عن أنفسها. لا جرم أن ملكا من ذوي البأس أو إناء نافعا في البيت يستخدمه مالكه خير من آلهة الزور، وبابا في البيت يحفظ ما فيه خير من آلهة الزور، وعمودا من الخشب في قصر خير من آلهة الزور. إن الشمس والقمر والنجوم تضيء وترسل لمنفعة الخلق وتطيع مرسلها، وكذلك البرق إذ لمع يروق العين، والريح تهب في كل ناحية، والسحب يأمرها الله أن تمر على كل المسكونة فتقضي ما أمرت به، والنار المرسلة من فوق لتفني الجبال والغاب تفعل ما أوصيت به. أما تلك فلا تعدل بهذه منظرا ولا قوة، فلا يسوغ أن تحسب أو تسمى آلهة إذ لا تستطيع أن تجري حكما أو تصنع إحسانا. فإذ قد علمتم إنها ليست بآلهة فلا تخافوها، فإنها لا تلعن الملوك ولا تباركهم ولا تبدي آيات في الأمم ولا في السماء ولا تنير كالشمس ولا تضيء كالقمر. الوحوش خير منها، لأن في طاقتها أن تهرب إلى ملجأ وتنفع أنفسها. وبالجملة فلا يتبين لنا بوجه من الوجوه إنها آلهة فلا تخفوا. مثل آلهتهم المصنوعة من الخشب المغشاة بالذهب والفضة مثل شخص منصوب في مقثات لا يحرس شيئا، وأيضا مثل آلهتهم المصنوعة من الخشب المغشاة بالذهب والفضة مثل عوسج في بستان يقع عليه كل طير، أو مثل ميت مطروح في الظلمة. ومن الأرجوان والقرمز اللذين يأكلهما العث عليها يعلم إنها ليست بآلهة. وفي آخر الأمر هي أيضا تؤكل وتصير عارا في الأفق. إن الرجل الصديق الذي لا صنم له أفضل لأنه بمعزل عن العار. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. النهاردة بنعمة ربنا نختم سفر باروخ، أو بأكثر تدقيقا نختم حديث إرميا. حديث إرميا بدأ في سفر إرميا، وبعد كده امتد معانا لمراثي إرميا، وبعد كده دخلنا في سفر باروخ تلميذ إرميا. النبوة بتاعته عبارة عن 5 إصحاحات. بنختم المجموعة دي كلها النهاردة بالإصحاح السادس اللي هو رسالة إرميا. ففيما نحن نختم سفر باروخ النهاردة، احنا في الحقيقة بنختم الحديث عن إرميا. زي ما قلنا الرسالة ديت بعتها إرميا النبي مع الفوج الثالث اللي راح للسبي بعد خراب الهيكل وخراب المدينة. وقلنا محور الرسالة والعنصر الأساسي فيها هو تحذير من الأصنام، لأنه كانت الخطية الأساسية السبب في ذهاب إسرائيل للسبي هي أن هم مزجوا عبادة يهوه بعبادة الأصنام. يعني كانوا طول الأسبوع يعبدوا الأصنام ويوم السبت يروحوا الهيكل يتمموا شوية ممارسات. فربنا زعل، وبعد انذارات كتيرة من إرميا جه الخراب وجه دمار المدينة، وكأن ربنا بيقول لهم أنا حطيتكم في أرضي جنب الهيكل وأنتم صممين تعبدوا أصنام، لا يبقى الهيكل بتاعي ملهوش لازمة وأرضي تسبوها وتمشوا وروحوا بقى عبدوا الأصنام في معقل عبادة الأصنام اللي هي بابل. لو حبينا نلخص الأفكار بتاعة الإصحاح السادس باعتبار أن احنا بنختمه النهاردة، وفي الحقيقة خمس أفكار رئيسية. الفكرة الأولى كانت واخدة من الآية 7 لغاية 15، الخداع بزينة كاذبة للأصنام، بيخدعوكوا أنه هي أصلا من خشب لكن بيغشوها بالفضة وبالذهب ويلبسوها إرجوان عشان تبدو أن هي ليها زينة، يدوها هدايا يحطوا إكليل على رأسها، فهي زينة خادعة. إنما في الحقيقة الفكرة الثانية أظهر حقارة الأصنام من الآية 16 لغاية 22، من حقارتها أن بيلوثها تراب الأرجل، من حقارتها أن هي محبوسة جوه معابد، من حقارتها أن هي بتؤكل من الداخل بواسطة السوس، من حقارتها أيضا من الخارج أن الطيور بتقضي فضلاتها عليها. دي حقارة الأصنام. طب تيجي الفكرة الثالثة، ايه سر حقرتها؟ سر حقرتها من الآية 23 لغاية 28 انها ميتة ملهاش روح، لا بتحس، حتى لما نحب نصبك عليها ذهب ذهب سائل، لا ما بتحسش، ما عندهاش احساس. فإذا كانت ما بتحسش بنفسها يبقى تحس بينا احنا لما نصرخ لها، فهي عديمة الاحساس لانها بلا روح. ايضا هي عديمة الإحساس بلا روح لأنها ما بتتحركش، هي موجودة جوه المعبد، فهي لا شايفاك ولا سمعاك ولا تقدر حتى تخرج لتنجدك، هي نفسها محبوس فما بتحسش. طيب مدام هي بلا روح يبقى بالتالي هي بلا قوة، حاجة ميتة عديمة القوة. وزي ما قلنا سفر الجامعة، كلب حي خير من أسد ميت. ف بلا قوة من الآية 29 لغاية الآية 39، نمرة واحد إن ليس في وسعها أن تقيم ملوك، فهي عديمة القوة عديمة التأثير، ما بتطلبش، مش بس ما لهاش تأثير على الآخرين ده حتى من جهة نفسها، ما بتطلبش النذور لمن ينذر ليها، يعني لو واحد نذر لها وموفاش النذر ما لهاش حتى قوة إنه فيما يخصها هي، فبالتالي ما بتحسش، فهي لا تنجي من الموت أو من شد. طب ما دام هي حاجة ميتة وبلا روح أمال دي جت منين؟ فقال لهم الفكرة الخامسة من الآية 40 لغاية 51، إن هي من صنع الناس. دي حاجة مش هي مش خالق، هي الناس هم اللي صنعوها، فهي عدم. عشان كده قال في الآية 45 هي صنعة النجار والصائخ، هي حاجة ملهاش وجود. وبالتالي أدام هي صنعت محدود فهي بالتبعية محدودة، لأن لا يمكن المحدود يعمل حاجة غير محدود. أقصى حاجة يعملها الصنع أن يعمل حاجة يعني فيها منه، لكن لا يمكن يعمل حاجة فوق ما له، ما يجيبها منين؟ فإذا كان الصنع نفسه محدود فبالتبعية هي محدودة بحدود صنع. فختم المرة اللي فاتت آية 51، فهل من حاجة إلى التنبيه على إنها ليست بآلهة؟ هل محتاجين بعد دوت ننبهكم أو نحذركم إن حاجة الإنسان هو اللي صنعها بإيديه تبقى هي دي الإله الخالق؟ مستحيل. دول الخمس أفكار اللي قالهم إرميا في الرسالة. النهاردة يختم بقى الرسالة الهدف بقى من كل دوت، إنها زينة كاذبة وإنها حقيرة وإنها بلا قوة وإنها ما بتحسش وإنها صنعة إنسان. الهدف من كل دوت يكشف ختام الحديث بقى عجز الأصنام. ما تخافوش منها، هي عجزة ما تقدرش من حاجة. لا هي اللي نصرت بابل، ولا لو انتوا رفضتوا السجود ليها هتقدر تأذيكوا في حاجة. عجز الأصنام الجزء الأخير الآية 52 لغاية 72. قبل ما نشوف الجزء الأخير دوت، يعني عجيبة إنه الإنسان رافض إن يكون تابع لخالق قوي، وقابل إن يكون تابع لصنم محدود. يعني هو في كلتا الحالتين بيقول إن أنا تابع. طيب بالعقل، أنا أتبع إله قوي وبقيت أنا فخر بولس، بولس عبد. أنا فرحتي إن أنا تبع الإله القوي دوت. إزاي الإنسان هو قابل إن يبقى تابع بس رافض يبقى تابع للقوي، لكن قابل إن يبقى تابع لضعيف اللي هي الأصنام ديت؟ ليه؟ لأنه ده كبرياء الإنسان، دي ذات الإنسان. ما أنا لو اعترفت إنه الإله قوي فبالتبعية أنا أخضع له. لا، أنا مش عايز أخضع، فأنا رافض القوي. طب لما أنا بعمل إله صنعة إيدي وأقول إن أنا بتبعه في عبادة وفي عطايا ده أنا اللي عامله بإيدي، ففيما أنا أتبعه أنا في الحقيقة بتبع إيه؟ بتبع ذاتي، لأن أنا اللي عامله. فتبعيتي له في الحقيقة دي تبعية لإيه؟ لذاتي. ده كبرياء الإنسان. ثم شبتها لكم المرة اللي فاتت، يقبلوا إنه بشر يقولوا عليهم إله. يقبل الإنسان كده في كبريائه، بشر، ما ده بين آدم زينا، لما يبقى إله ماشي. لكن نعم أن الإله اتبع وصار إنسان، كبرياء الإنسان يرفض ديت. طيب بصوا بقى عجز الأصنام في حديث النهاردة، الآية 52 أول سورة لعجزها، فإنها لا تقيم ملكا على بلد، ما لها السلطان على الأرض، وما لها السلطان في السماء، ولا تعطي الناس مطرا، يبقى لا ليها سلطان في الأرض ولا ليها سلطان في السماء. طب إلهنا هي لا تقيم ملكا على بلد، لا سلطان على الأرض. طيب في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الثالث الآية 27، يوحنا المعمدان لما جايين يقولوا له إنه اللي تعمد منك الجمع ملتف عليه وكلام زي دوت، قال لهم إيه يوحنا؟ قال لهم لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. يقصد بالسماء إيه؟ إله السماء. فيما هي عجزة ملهاش أي سلطان على الأرض، إلهنا كل على الأرض ده تحت سلطان، مفيش إنسان مؤمن أو غير مؤمن ياخد مركز، ياخد عطايا، ياخد سلطة إن لم يكن قد أعطيها من، يبقى إلهنا يبقى هو اللي مهيمن، هو اللي مسيطر على الأرض. هي ملهاش انها تعطي مطر، ملهاش سلطان على السماء. طب الهنا ربنا لما بيكلم ايوب في الاصحاح 38 الى 26 قال ايه؟ ليمطر على ارض حيث لا انسان، ده بيدي مطر في اراضي ما فيهاش بني ادمين. ربنا بينزل في مناطق كتيره غير مسكونه وبتنزل فيها مطر. ليه؟ على قفر صحر يعني لا احد فيه، ليروي البقاع والخلاء وينبت مخرج العشب. ده مش بيدي مطر للبن أدمين، ده بيدي مطر في أماكن ما فيهاش بن أدمين عشان تطلع عشب عشان الحيوان يأكل. فإنها لا تقيم ملكا على بلد ولا تعطي الناس مطرا. معلمنا بولس في أعمال 14 خطابه للوثنيين، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة. لو الأرض كلها شتاء، لو الأرض كلها خريف، لو الأرض كلها صيف، لو الأرض كلها ربيع، في مزروعات كتيرة مش هتنمو. يعطي أزمنة مثمرة. محتاجين موسم الشتاء عشان الأرض تتروي، محتاجين موسم الخريف عشان يبتدي الثمر ينضج، شوية مطر خفاف عشان يكمل نضج الثمر، المطر المبكر والمؤخر. التنوع في الفصول هو ده اللي بيدي إمكانية في محاصيل في الصيف ما ينفعش تطلع في الشتاء. فربنا مش بس بيعطي من السماء مطر، لا بيدي كمان تغير في الفصول أزمنة مثمرة. في عجزها أيضا الآية 53 لا تخاصم حتى لخصومة أنفسها، يعني ما تقدرش تخاصم، يعني تقف قبال مقاوم، يعني هقول لك أنا هتخاصم معك أمام القضاء، يعني هقف نقف قصاد بعضينا، يعني هي ما تقدرش تقف قدام اللي بيعاندها هي. يبقى هتقدر تسندكوا أنتوا قدام أعدائكوا إذا كان هي مش قادرة تسند اللي بيقف قصادها. بقول لك يا حبايبي، يعني ممكن الكلام يبدو لينا ان هو يعني كلام مفهوم ومش محتاج شرح، بس بكرر وبعيد وبزيد انه العقلية اللي كانت موجودة انه الشعب اللي بينتصر ده الهه اللي بينصره، ولو ما اردناش الاله الاله هيكسرنا. فده مش قادر يدافع عن نفسه، لا تخاصم حتى لخصومة انفسها. طب في المقابل الهنا هيرودس مش خصمه، ده هيرودس تخاصم مع تلميذ للرب بطرس، قبلها قطع راس يعقوب وعجبته الحكايه، طب نجيب بطرس وبعد العيد نقطع راسه وكمان ده بيرضي اليهود. يعني هو بقى مش بيخاصم ربنا، ده بيخاصم بطرس. تخيلوا لابس الحله الملوكيه وهو قاعد على الكرسي طلع دود من جسمه وكان الكبروت بتاع ربنا دوت، وده مش بيخاصم ربنا حبايبي، ده بيخاصم تلميذ للرب. لا تخاصم حتى لخصومة أنفسها، ولا تنقذ أحد من مظلمة، حد مظلوم ما تعرفش تنقذه إذ لا تستطيع شيئا. لا تنقذ أحد من مظلمة، طب إلهنا ينقذ، شوفنا المرة اللي فاتت جوه بابل معقل الأصنام، مفروض ان بابل ديت الأرض دي أرض، ده كان المعتقد الوثني ان كل أرض ليها إله. لذلك لما الأشوريين جيهم وسكنوا في أرض إسرائيل وطلعت السباع تاكلهم، قالوا احنا نشوف إله الأرض ديت، نشوف ايه اللي بيرضيه عشان السباع ما تاكلناش. فراحوا جايبين كهنة السمر بعد ما أكلوا مملكة إسرائيل في أيام أشور، طبعا كان سميرة كهنة مش حقيقية، بس يعني بصوا الفكر، أنا بس عايز أوصل لكم الفكر الوثني إن كل حتة أرض ليها إله بتاعها. فأرض بابل دي آلهة بابل هي اللي بتحميها، جاء ربنا قال لهم لا أنا جوه الأرض بتاعتكم ديت اللي بتقولوا الإله بابل بيحميها، أنا هحط إيدي وأنجي ولادي. يعني فالقضية مش مجرد تلات فتية ربنا نجاهم لأنه تمسكوا بيه، طبعا وابا مش بننكر ده، بس الرسالة اللي ربنا بيوصلها للأصنام ايه؟ انتوا بتقولوا الأرض دي بتاعة الإله بال مثلا، خلاص يبقى ما فيش إله تاني يقدر يدخل، ما كل إله له حت، عشان كده في صراع لأليها في الأصنام. لا أنا جوه الأرض بتاعة بال، عشان كده برضو تقدروا بتفهموا الحتة دي في سفر دانيال، لما دانيال صلى فجاله جبرائيل بعد 21 يوم قالوا انت تأخرت ليه، قال له انت من اول يوم وضعت في قلبك انا كنت جاي، بس ايه اللي حصل؟ رئيس، كنت عايز افتكر التعبير، يعني رئيس مملكة فارس، رئيس مملكة فارس منع نزولي فاستغثت بميخائيل. مين رئيس مملكة فارس؟ الشيطان. انه الفكر ده أصلا الشيطان اللي موصله للإنسان إن كل حتة أرض الشيطان بيحط لها شيطان مسؤول عنها يقاوم ربنا ويمنع انتشار كلمته. ودي من عظمة سفر دانيال إن كشف لينا ما وراء المنظور. فلما جبرائيل عايز ينزل لدانيال فالشيطان اللي مسؤول عن مملكة فارس منع جبرائيل 21 يوم، حتى إن جبرائيل استغاث بميخائيل قدر ينزل لدانيال. فنفس الفكرة حبيبي انه ارض دي بيسيطر عليها شيطان معين، هكذا الفكرة في الاصنام، حتة الارض دي بتاعة الاله الفلان، خلاص ما فيش اله تاني يعرف يدخل جواه، ولو دخل جواه يبقى الاله ده اقوى من اله الارض دي. ده كان الفكر، قال لهم جوه بابل بتاعتكم انا حمد ايدي بغيبه اللي يمنعني ونجي ثلاث فتي، في حين ان الاصنام لا تنقذ احدا من مظلمه. طب ولما سمح ان حد يتظلم انتقم لمظلمته. المظلوم لما يصرخ للاصنام مش هتعمل له حاجه، لكن لما هابيل صرخ لي نزلت واقتصيت. لما اخيك صارخ الي الانسان تقي وبيناديني، لا انا انصفه من مظلم من مظلمين. نبوت اليزرعيلي مش عايز تبيع الارض ليه يا نبوت؟ شريعة ربنا انا انكر عليه، يعني الموضوع مش موضوع عنده ولا شريعة ربنا ميراث ابائي. الارض لا تباع البتة، سفر اللاويين. طب هموتك وهاخدها. موته فدي ربنا هي لا تنقذ احد من مظلمة. لا نازل ربنا وقال له في نفس المكان اللي الكلاب لحست فيه دم نبوت هتلحس. حلوة قدرة ربنا مش للانتقام. يعني انا بالنسبة لي حلوة ليه؟ يعني انا بطمن لإلهي، انا في كنف اله قوي يعني بل هو عايزه، بس انا بقى مطمن كده مفيش قوة الا لو هو سمح بحاجة، وهو ما بيسمحش الا لما فيه خيري. فدي مطمناني، مش مطمناني انه مش هتجيلي ضيقات. خدوا بالكوا يا حبايبي، نفهم ربنا صح. هو قدر يمنع. طب هو سمح مش عاجز منه، لا هو عايز يعلمني انا حاجه بس خلاص، فانا مطمن. ادي قدره ربنا اللي بتعزي ولاده. لا تخاصم حتى لخصومه انفسها ولا تنقذ احدا من مظلمه اذ لا تستطيع. ثم اللي هي ايه؟ انما هي كالغربان التي بين السماء والارض. يعني هي ولا محصله سماء ولا محصله ارض. هي كالغربان يعني ملهاش دور، عديمة الفائدة. أيضا يبين عكسها في الآية 54، إذا وقعت نار في بيت هذه الآلهة. إذا وقعت نار في بيت هذه المعبد، يعني المصنوعة من الخشب المغشى بالذهب والفض الأصنام، فكهنتها اللي بيخدموها اللي خيرهم من جهالة الناس، هم عايشين، ما الناس بتجيب تدي للإله، الكهنة دول هم المستفيدين، فهم يعني عايشين من خير الكذبة اللي أقنعوا بها الناس. يعني المفروض أن صاحب النعم عليهم الآلهة دي اللي احنا قدرنا نخدع الناس ونفهمها من دي آلهة. بصوا الكهنة بتوعها بيعملوا ايه؟ إذا وقعت نار في بيت هذه الآلهة المصنوعة من الخشب المغشى بالذهب فكهنتها يفرون وينجون، أما هي فتحرق كجوائز البيت. الجوائز اللي هو الخشب يعني اللي تعمل بالسقف أو بلا الحيطان، يعني زي العمدان كده. طبعا العمدان مش تقوية الحيطان، العمدان عشان شيل السقف، بس يعني قصدي يعني زمان ما كانوا يبنوا كانوا الحيطة دي عشان تتسند كانوا يحطوا فيها جوائز خشب، يحطوا حتة خشبة كده. وتلاحظوا ده في البيوت القديمة شوية، لو تشوفوا وهي بتتهد تلاقوا البيت كله مبني من الحجر، تلاقوا بعد ما يعملوا مثلا 7-8 مداميك حجر يروح حاطين حتة خشبة كده كبير ويكملوا مبانوا فيها، دي بتربط المبنى، تسمى جوائز البيت. يعني كهنتها يفرون وينجوا، ينجوا نفسهم، أما هي فتحرق كجوائز البيت. يعني حتى الكهنة بتوعها مفيش أي ولاء. إيه؟ طب إلهنا سألوا الشهد، سألوا الشهد ده ما يجربش، ده أسجد في الظاهر وروح عبد يسوع المسيح، في أكتر من كده بقولكش عم ما بتعبدوش، بس على كده منظر. يعني قال لهم لا، لأنه من أحب أبا أو أما أو إخوة أو أخوات أو حتى نفسه أكثر مني فلا. طب هم ليه؟ ما احنا شايفين نعمته اللي تمسكوا بربنا يسوع حتى الدم ده، إيه السر؟ شايفين نعمته. الراي ما قاله الكديس بوليكاربوس، مش عارف كم سنة كان عنده، حاجة و80 سنة، ما شفتش منه حاجة وحشة. معنى الكلام يعني مش حافظ نص الكلمة، يعني فازاي ينكره؟ فكهنتها يفرون وينجون، أما هي فتحترق ككوائز البيت. يكمل في عجزها إنها لا تقاوم ملكا ولا عدوا، لا يشوف قدام حد، ولو حد تحداها ما تقدرش تقف صاده. فكيف يصوغ أن تحسب أو تعد آلهة؟ أنا عشان أبقى إله لازم تبقى لي القدرة، وتبقى قدرتي غير محدودة. لما بنيجي نتكلم على وحدانية الله قولها لكم الأول وبعد كده نطبقها على الأصنام، إن البراهين العقلية بتقول لا يمكن غير أن يكون الله واحد. ليه العقل نفسه لا يمكن يؤمن بتعدد آلهة لمن يتهمون كمسيحيين يعني بأن احنا بنعبد ثلاث آلهة؟ بالعقل كده. الإله عشان يكون إله لازم يكون قادر على كل شيء. طيب لو في إلهين، الإله ده قادر على حتة والإله ده قادر على حتة تاني، يبقى لا ده إله ولا ده إله. لأن عشان يكون ده اسمه إله يبقى لازم يقدر على الحتتين. طب قدر على الحتتين يبقى التاني مش إله. طب لو ثلاث حتت نفس متوالية بقى، ها متوالية الحساب إيه؟ ما احنا خلاص. فيبقى عشان يكون في إله لازم يكون قادر على كل شيء، لكن لو قدرته محدودة يبقى مش إله. أنا بقدر من هنا لغاية هنا، ما أقدرش على الحتة دي، ما أقدرش على الوالد شيء إله. طيب الأصنام ديت عشان تكون إله تبقى ليها قدرة، وأبسط حاجة في القدرة أنها تنفذ مشيئة. يعني إيه إله؟ يعني أنا المهيمن، أنا المسيطر، أنا صاحب الكلمة، فبالتالي لازم تبقى لي قوة أن أتنفذ كلمتي. طب لو في حد يقاوم المفروض أن أنا بقى أقوى منه عشان أنا كلمتي هي اللي تمشي وهي مبقاش إله. فالإله لابد أن تكون له القدرة على تنفيذ مشيئته. طب هي دي بقى لا تقاوم ملكا ولا عدو، ده اللي بيقف قصادها، هي مش قادرة تفرض رأيها عليه، يبقى ازاي تبقى إله؟ طب مسيحنا، الصورة اللطيفة بتاعت أبو سفين، مين اللي تحت دوت اللي دايس عليه بالحصان؟ يوليانوس الجاحد. لما تهكم على المسيح فكان نزل الحرب، فبص لا ايه أبو سفين جاي له ومديله ايه، ومديله الطعم وهو بيموت، وهو بيموت بيقول له لقد غلبتني يا ناصري، الكلام ربنا يسوع. بصوا لحنت بس يعني بصوا بقى قدرة ربنا يسوع، ايه مين اللي يقف ويتحدى دوت؟ طب هي انها لا تقاوم ملكا ولا عدوا، فكأني مش لا لا ما تتسماش اله. اله يعني صاحب قدرة، في حد له قدرة اكبر مني يبقى ما بقتش اله. طب القدرة دي تبان فين ان انا نفذ مشيئتي؟ لا يا ما تقدرش تقيم حتى ملك، يبقى فين قدرتها؟ ده مش بس ما تقدرش تفرض مشيئتها، طب دي كبيرة، لا ده حاجة لكم ما يخصها هي. وهذه الآلهة طبعا تهكم عادي يقولها المصنوعة من الخشب بالآية 56 المغشاة بالفضة وذهب لا تنجي أنفسها، دي مش قادرة تنفذ مشيئتها وتقاوم ملك بيقاومها، دي مش قادرة تنجي نفسها من السارق ولا اللصوص. لما يدخل حد يسرقها يروحوا كده وماشي، واللي ياخدها ويمشي دوت مش بس يعني سرقها وهي مش قادرة تدافع عن نفسها، لا 57 والذين يستولون عليها ينزعون عنها الذهب والفضة، وقلنا هي تمثال وكسين الذهب والفضة، يسرقوا الإله وراحوا معرينه واخدين الذهب والفضة اللي عليه والثياب لبس الإركوان اللي بيلبسوا للتمثال التي عليها ويذهبون بها وهي لا تدافع عن نفسها. انتهى العكس. وده اللي يفهمنا حبيبي، ده اللي يفهمنا برضو، ما ربنا بيتعامل مع الإنسان بالفكر اللي عنده. ده كان الفكر إنه الإله يعني يدافع عن نفسه، لو حد غلبه يبقى إله اللي غلبه أقوى منه. طب ربنا عايز يأدب إسرائيل، يأدبهم إزاي؟ خلى الفلسطينيين يغلبوهم. الفلسطينيين لما غلبوا بالمخ اللي عندهم قال لك إيه؟ قال لك ده كون بتاعنا أقوى من إله العبراني، بدليل إن إحنا غلبنا العبراني، فهم فهمون كده. فمن خدوا تابوت العهد ليهم عند معبد داجون وحاطين التابوت قدامه، يعني عايزين يقولوا داجون هو الأسير، يعني طبعا التابوت ده رمز لربنا، وفهموا الأمم إنه ده إله العبرية، هم بيعبدوا التابوت ده، هم مش هم فاهمين كده، وجبنا التابوت كده ونزلنا بيه الحرب وهيصنا وعملنا وبتاع، ده الإله بتاعهم نزل يحارب معهم فغلبناه، فروحنا جايبين الإله بتاعهم وروحنا حاطينه قدام داجون، اتفضل يا داجون أسيره قدامك. هم فهموا كده. طب أنا أدبت إسرائيل إن أنا خدت منهم التابوت، طب أنا عايز أعلم بقى الفلسطينيين إيه؟ أروح كفيلهم داجون على إيه؟ على وشه يعني الراجل ومش عارف إيه وبتاع، راحوا عادلين داجون تاني يوم اتعدلوه، بقى راح قطع له إيده ورجله، إنسان في جسم سمكة كده. بيعمل إيه ربنا؟ بيبين لهم إنه بيقاتل بقى الفلسطينيين، إنه الذين يستولون عليه، انتوا فاكرين ان انتوا يعني خدتوا اله العبرانيين وانتوا قوتوا عليه، لا ده اله العبرانيين كسر لكم الهكم، ومش بس كسر لكم الهكم، ضربهم بالبواسير. وكل ما يودوا التابوت في مدينة من مدن الفلسطينيين الخمس تضرب بالبواسير، يدخلوا مدينة يضرب اللي فيها في البواسير. قال لك لا يمشي، مش قد الاله دوت، هي عجز. يعني قصدي الحكاية ايه، انه ربنا عايز يوصل الرسالة للفلسطينيين ان الهكم مش الاله الحقيقي. ودي حبايب مهمة جدا، ان في ناس كتيرة في قراية سطحية لكلمة الله تقول لك ربنا يعني طب هو اعلن نفسه الفلسطينيين، طب ما الامم دول ما كانوش عارفين حاجة. لا، هو ربنا بيوصل لهم رسائل. لما احنا نفهم الوسائل دول بيفكروا ازاي ونقرا بقى الاحداث اللي حصلت في وسط الاراضي بتاعت الأمم، نفهم أن ربنا وصل كلمته للأمم ديت. أهو أديني أثبت لكم أن داجون بتاعكم ده أي كلام، أديني أثبت لكم أن بان ده أي كلام. بيكلم الناس بالفكر اللي عندهم، فأعلن نفسه إنما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. يكمل بعدها في عجز هذه الآلهة 58، لا جرم أن ملكا من ذوي البأس، بيقارن بقى يعني الأصنام بحاجات تاني. نمرة واحد، ملك قوي يقدر يحمي نفسه يقدر يقاتل أعداء أفضل منه، ملك هو قدام عينينا بيحمي نفسه، هي مش عارف تحمي نفسها. لا طب ده الملك ده حاجة كبيرة قوي، لا ده أنا هجيب لكم حاجة أقل كمان، أوريكو عكسها وعدم قيمتها وعدم نفعها. أو إناء نافعا في البيت يستخدمه ملكه، عندي إناء في البيت له فايدة، بشرب فيه مية، باكل فيه، بحط فيه أكل للقطط، أهو نافع، خير من آلهة الزهور. يعني الإناء له نفع، ليه؟ بنستخدمه في حاجات مفيدة. الآلهة دي ما آلهة زهور، ولا بتفيد ولا بتضر. يبقى أي شيء كائن كان حي أو حتى جماد أفضل من هذه الآلهة، لأنه له نفع له قيمة. ده مش بس الملك والإناء، وبابا في البيت يحفظ ما فيه خير من آلهة الزهور. نجيب حتة باب كده نقفل بيه الشقة بتاعتنا بيحمينا، في حين ان الآلهة دي ما بتحميش، الباب افيد منها انفع منها. وعمودا من الخشب في قصر خير من آلهة الزهور، حتة خشبة كده شايلان البيت افيد من بصه، يعني طبعا منتهى التهكم بالآلهة دي. ببساطة مفيش حاجة ربنا خالقها بلا نفع. بص، إن الشمس والقمر والنجوم تضيء وترسل لمنفعة الخلق وتطيع مرسلة. كل حاجة ربنا خالقها لها نفع، الشمس والقمر والنجوم ليهم نفع، ربنا خالقهم لفايدة. كذلك البرق إذ لمع يروق للعين، منظر البرق منظر حلو، الدنيا كده السماء راحت منوره فجأة، منظر حلو. والريح تهب من كل ناحية، ليها نفع، البرق منظر جميل، الريح بتنقل السحب. طب لما تنقل السحب، الآية 61، السحب يأمرها الله أن تمر على كل المسكونة فتقضي ما أمرت به. يبقى ربنا عمل الريح دي ليها فايدة عشان تحرك السحب. طب السحب ليها فايدة عشان تتنقل بالمية اللي هي بتحملها وتنزل المية في الحتة اللي ربنا عايزها. والنار المرسلة من فوق طب السحب نفع بتنزل لنا مطرة وبتروي الأرض سواء كان الإنسان أو البهائم. طب في حاجات إحنا ممكن مش عارفين فايدتها، زي ما بيحصل مثلا صواعق تنزل من السماء تحرق. طبعا المناطق اللي فيها غابات دي بتبقى مشكلة، إحنا في مصر ما بنحسش بالمشكلة دي، إحنا ما عندناش غابات في مصر، لكن مثلا تسمع عنها في بلدان كتير يعني كتير، يعني اليونان كانت فيها مشكلة كبيرة من حوالي 6 و17 يعني بلدان كتير تنزل صاعقة. وده السبب انك لما تلاقوا مباني كبيرة يعني زي مبنى مثلا كلية الهندسة، عرف حاجة احنا ممكن نشوفها احنا قريبة لينا، تبصوا تلاقوا على قمة المبنى في حتة عمود كده، ده لامتصاص الصواعق، لان لو نزلت صاعقة على المبنى اي حاجه متوصله بالاجهزه الكهربائيه، نفس الفيش اللي في البيوت دي تدمر الدنيا يعني. فبيحطوا عمود كده لامتصاص الصواعق. في البلدان بقى اللي فيها غابات الصواعق دي لو مسكت في الشجر تبص تلاقي تحرق بالهكتار، مش الفدان، مساحات ما عرفوش يوقفوها. فالبلدان المهبله نافع، لكن والنار المرسله من فوق لتفني الجبال والغاب تفعل ما أوصيت به. يعني يمكن احنا مش عارفين فايدتها، بس برضو ربنا عملها الفايدة. يعني الخلاصة بقى انه كل اللي عمله ربنا، كل صنعة الله لها فايدة. طيب الأصنام، أما تلك فلا تعدلوا بها، دي ما تتعدلش بها، ما تتسواش بها. ليه؟ لا منظر ولا ايه؟ يعني ضمن ما عايز يقوله، لأنها مش من خلقة ربنا. حاجات اللي ربنا خلقها لها نفع، يا رب منظرها حلو زي البرق، يا رب قوية بتحرق زي النار بتاعة الصواعق، يا رب شمس وقمر بينوروا، أو كل له فايدة. طب دي ملهاش فايدة، ما تتعدلش بيه. طب ده اللي أنا عايز أقول، إنه إيه؟ يبقى ربنا مش خلقها، ربنا ما عملش حاجة بلا فائدة، فأدم دي بلا نفع، يبقى مش خلقة ربنا. أمال مين اللي عملها؟ الشيطان. وهنا بقى لو تلاحظوا التطرق في فكر باروخ او في ارميه، يعني متاسف يعني ان دي رساله ارميه، انه في البدايه بدا انه الاصنام بلا نفع. طب النهارده بقى وصل ان الاصنام دي من عمل مين؟ من عمل الشيطان. نفس الفكر اللي مشي بيه معلمنا بولس الرسول في رساله كورنثوس الاولى لصحة 8 وصحة 9 لما بيتكلم عن اكل ما ذبح للاصنام، نفس الفكر. في الأول قال لا وثن لأنه لا إله في العالم، وأي أكل ما تفرقش متقدم لوثن مش متقدم، أصلا ما فيش وثن. فبدأ يبين أن الأصنام بلا نفع. فختم بقى بولس في كورنثوس الأصحاح 9 قال لك إيه؟ بل إن ما يذبحه الأمم، أحنا عرفنا أن ما فيش آلهة، فبالتالي هي بلا نفع بلا قيمة. طب وما اللي بيذبحوا للأصنام؟ قال بولس بل إنما يذبح الأمم، إنما يذبحونه للشياطين لا لله. نفس الفكر هنا، الأول قال إن الأصنام بلا نفع، فرح موصلنا بقى للنتيجة، وما المين اللي وراها؟ وراها الشيطان. يبقى بقى في مبدأ روحي عموما بقى، إن أي حاجة من إيد الشيطان ملهاش نفع. عمر الشيطان ما يعمل حاجة فيها منفعة خالص، ولو بدأ انه في الظاهر بيفيد الانسان في حاجة ايا كانت الفايدة ديت، ففي الحقيقة هو ايه؟ هو ما بديش حاجة فيها نفع خالص. فدي سمة، هو ممكن بس يزوقها من برة، ممكن يخلي شكلها حلو من برة، ممكن يخلي ليها انجذاب من برة، بس هي في حقيقتها بلا نفع. دي صناعة الشيطان، هذه الاصنام، هذه الأصنام بتاعت النهاردة بقى، أمور تبدو أنها براقة تجذب لكن في حقيقتها بلا نفع. هذه أصنام العصر الحديث توصل لنفس النتيجة المتكررة طول الرسالة، الآية 63، فلا يسوغ أن تحسب أو تسمى آلهة إذ لا تستطيع أن تجري حكما أو تصنع إحسانا. عجز كامل للأصنام. فبناء عليه نتيجة على 64، فإذ قد علمتم إنها ليست بآلهة فلا تخافوا. هذه قرر ويزيد إن دي مش آلهة وما تخافوش منها. هيعمل شوية مقابلات عشان يبين عكس الأصنام. الآية 65 إنها لا تلعن الملوك ولا تباركه، ملاش نفع، لا بتفيد ولا بتضر، لا تلعن ولا تبارك. إنها لا تبدي آيات في الأمم ولا في السماء، ما بتعملش معجزات. في حين أن ربنا لما حط الشمس والقمر النور الأعظم لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل، جعلها ربنا سفر تكوين الإصحاح الأولين لآيات وأوقات وأيام وسنين. شمس والقمر، سيبوا آيات دلوقتي، أوقات الشمس تطلع في الفجر، بين الفجر نص النهار وقته، وقت صباح، وقت ظهر، وقت عصر، وقت مساء، أوقات وأيام. الأرض تلف حوالين الشمس تجيب لنا أيام، يوم وليل، يوم وليل، يوم وليل، سنين. دورة الأرض حوالين الشمس نفسها، يعني هي حوالين نفسها قدام الشمس تجيب أيام، وهي نفسها وهي بتلف حوالين نفسها، بتلف حوالين الأرض بتجيب سنين. لا، خدوا بالكم بقى، النورين العظيمين لآيات. من ضمن الشمس والقمر ربنا عملهم عشان يعملوا آيات، يعملوا معجزات. يا شمس دومي على جبعون، ويا قمر على وادي أيلون، زي ما يشوع الشمس وقفت. طبعا هو الشمس واقف واحنا اللي بنلف حوليها، بس يشوع بيتكلم اللي الناس شايفاه، احنا على الارض فاهمين ايه، فاهمين انه ان الشمس اللي بتلف، احنا واقفين كده والشمس جايه لنا وراحت راحت 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 وغربت. ف جبعون يشوع بيقول له يا شمس دومي، اقف يا شمس ما تمشيش، ففضل اليوم لغاية ما يوم طول أكثر من 24 ساعة لغاية ما يشوع قضى على الأعداء. حزقيال حزقية متأسفة كلمة حزقية، على فكرة نفس كلمة حزقيال، يعني الياه واختصارها ياهو والياه، فهي حزقيال في العبري هو حزقية عموما يعني. بس طبعا القصة عن حزقية لما ربنا مد في عمره 15 سنة قال له إيه؟ قال له إن الظل يرجع 15 درجة، الهيكل له 15 درجة. كنا وإحنا رايحين الهيكل نقف على الدرجة الأولى نقول النشيد أو المزمور الأول في المصاعد اللي هي مزامير الغروب، والأول ثلاث مزامير في النوم، دول 15 مزمور اسمهم مزامير المصاعد. وإحنا صاعدين الهيكل في 15 درجة، نقف على الدرجة الأولى نقول المزمور الأولاني، نقف على الدرجة الثانية نقول المزمور الثاني، لقد المزامير دي الحمسة في الغروب، فرحت بالقائني إلى بيت الرب نذهب، رفعت عيوننا إلى الجبال، كلها الحال المرنم أو المصلي وهو رايح الهيكل. فربنا قال لنا هرجع الظل 15 درجة. شمس لما بتطلع بتنور بتنور بتنور، قال أنا هرجع حالك آيات. طيب هي لا تبدي آيات في الأمم ولا في السماء، لا تنير كالشمس ولا تضيء كالقمر، واحد في النهار واحد في الليل، هي لا بتفيد لكده ولا كده. 67 الوحوش خير منها، الوحش أسد دب بتاع، لأن في طاقتها أن تهرب إلى ملجأ وتنفع أنفسها لما يلاقي خطر يهرب، هي نفسها لما بتلاقي خطر مش عارفة تتحرك، يبقى الحيوان أفضل منها، فيكرر نفس النتيجة اللي احنا عادين نعيد ونزيد فيها طول الرسالة بالجملة، فلا يتبين لنا بوجه من الوجوه انها أله فلا تخافوه. ما فيش اي جانب يقدر يخلينا نقول ان دي أله. بعد ما قال امور نفع زي الشمس والقمر هيقول حاجات تانية ملهاش نفع، بس برضو افضل من الاصنام. بص، مثل آلهتهم الآية 69 المصنوعة من الخشب المغشاة بالذهب والفضة، مثل قلت لك هي مش زي الشمس والقمر اللي بينفعوا، لا طبعا حكيتك بحكات بلا نفع، بس اللي بلا نفع دي أفلت من الأصنام. ايه؟ شخص منصوب في مقثأة، يعني في حقل، يعني لا يحرش شيئا، يعني هو وهو حاطين خيال المآتة، يعني ده هيحرس الحقل محدش يجي يسرق، لا هيروح يسرق هيروح يسرق. طبعا هي محطوطة مش عشان الحماية، هي محطوطة عشان تمنع الطيور، بس هو بيجيب حاجة يعني بلا نفع ظاهري، إنها إيه؟ مش هتمنع السرق، بس في الحقيقة هي أحسن من الآلهة، لأن على الأقل بتمنع لإيه؟ بتمنع الطيور من أنها تيجي تأكل الزرع. وأيضا مثل آلهتهم برضو نوع من التهكم والسخرية، المصنوعة من الخشب المغشى بالذهب والفض، مثل عوسك في بستان. الشوك اللي بيطلع في الأرض دوت ملوش فايدة، هي كده بلا نفع، إلا عدم النفع اللي فيها يقع عليه كل طير. الطير يجي يبص يلاقي أرض كده، فينزل يجري يظن أنه حيلاقي أكل تحت، ينزل يلاقي تحت في عوسك، بلا نفع. أو مثل ميت مطروح في الظلمة، قصة كده مرمية في الأرض، أنت يتهالك أن ده إنسان، تروح تقرب منه تلاقي واحد ميت، بلا نفع. يكرر نفس النهاية اللي بيكررها بعد كل، يعني ما يحاول يثبت لهم بطل الأصنام وعجزها، الآية 71: ومن الإرجوان والكرمز اللذان يأكلهما العث عليها، الهدوم اللي بيلبسوها لها، يعلم الهدوم بتاعتها هي مش عارفة حتى تحميها من العث والوسوس، يعلم إنها ليست بآلهة، وفي آخر الأمر تؤكل وتسير عارا في الأفق. فختم بقى الحديث ده كله بالكلمة الأخيرة: إن الرجل الصديق التائه البار اللي يخاف ربنا، الذي لا صنم له، أفضل الإنسان المؤمن اللي ما بيعبدش أصنام، لأنه بمعزل عن العار. يبقى عبادة الأصنام دي بتجيب الإيه؟ العار. والإنسان الصديق البار التقي هو اللي ما بيعبدش الأصنام. بكده ينتهي سفر باروخ، أو زي ما قصدت أبتدي الكلام، بكده ينتهي حديث إرميا، عشان دي تفرق كتير، تفرق كتير. احنا بدينا بسفر إرميا، بعد كده خدنا مرافي إرميا، احنا لسه مع إرميا، بعد كده خدنا باروخ تلميذ إرميا، ماشي. بس بقى سفر باروخ انتهى بالإصحاح السادس اللي هو حديث مين؟ حديث إرميا. فاحنا النهاردة بننهي حديثنا عن إرميا. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.